أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما ذكره المصنف تحت عنوان نظرات في كتاب من لا يحفظ الفقيه. قلنا بأن هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ الصدوق وهو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، هذا الكتاب من الكتب التي وقع الكلام فيها بحسب ما أشار المصنف في نقطتين كما يقول هو تستحقان يعني البحث. النقطة الأولى وهي النقطة المتعارفة، وهو أنه يوجد كلام في أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح، كما أنه يوجد كلام في غيره من الكتب، والأسباب التي تذكر في هذا الكتاب كالأسباب التي تذكر في غيره من الكتب. يعني هناك أسباب يعبر عنها بالأسباب المشتركة، اللي هي عادة الأسباب التي تتعلق بمقدمات الكتب، اللي هو مثلا في بعض الأحيان قد يقول ماذا، قد يقول الكاتب كلاما يفهم منه أن كل ما في كتابه ماذا، كل ما في كتابه يعني صحيح. وقلنا كما قال المصنف وهناك نقطتان تستحقان البحث في المقام الأول. هناك رأي مشهور يقول بحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في أسانيدها. المستند في هذه القضية ما هو؟ يقول المصنف والمستند لذلك الوجهان التاليان: الأول إن الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه ما نصه، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، يعني مجرد يعني تجميع روايات، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. حتى هنا هذا النص أشار إليه البعض من خلاله إلى وجود ماذا؟ إلى وجود حالة تصحيح، يعني حالة عدم حاجة يعني أنه للتدقيق في أسانيد هذه الروايات، لأن الشيخ ماذا؟ لأن الشيخ قال مثل هذه الكلمة. يقول المصنف إن الفقرة المذكورة صريحة في أنه لا يذكر في كتابه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد بكونه حجة فيما بينه وبين ربه. على هذا ماذا يترتب؟ يقول وعليه فيلزم الاعتماد على جميع أحاديث الفقيه استنادا إلى الشهرة يعني أو الشهادة المذكورة. هذا واحد، هذا الأول باعتبار هو شهد، هو قال بأنه كذا. الأمر الآخر إن للصدوق عبارة أخرى في مقدمة كتابه أيضا يقول فيها وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وإلى آخر كلامه. فيقول إن أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى التدقيق في سندها، لا حاجة إلى التدقيق ما دامت هكذا. باعتبار المصنف بالحقيقة عندما جاء إلى هذا المقطع ماذا قال؟ قال وتأتي مناقشة الوجهين المذكورين في القسم الثاني من الكتاب. فس في القسم الثاني من الكتاب هناك تعرض لهذه القضية، لعله لأنه قد لا نصل الحديث بنا إلى هذه النقطة. هناك كما يعني يقول هنا في هذه القضية في صفحة 263 يقول هنا في النقطة الثالثة: ويستند في ذلك إلى أحد الوجهين التاليين. يقول هناك رأي مشهور يرى حجية جميع الأحاديث المذكورة في الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في أسانيدها. الأول، الوجه الأول، بعض الفقرات المذكورة في المقدمة هي العبارة الأولى التي ذكرناها، وأن هذه العبارة يعني يجب أن تكون ماذا؟ سببا من أسباب عدم يعني البحث في أسانيد الروايات. يقول هناك في مناقشتها يرد هذا الكلام إن الصدوق وإن التزم أن لا يذكر إلا الخبر الصحيح، إلا أن الصحيح في مصطلح المتقدمين غيره في مصطلح فليكن الصحيح في مصطلحنا غير الصحيح في مصطلحه، لأنهم يقولون ماذا؟ هذا الكلام اللي هو
هم ذكرها
في الدين. نعم كذلك هنا، يعني هو كما يقولون الوجوه التي تذكر للتصحيح مشتركة، والوجوه التي يناقش بها التصحيح كذلك ماذا؟ كذلك مشتركة. ولذلك قال بل فهو في مصطلح المتأخرين، يعني يقصد من الحديث الصحيح عبارة عن الحديث الذي رواته عدول إمامية، بينما في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القرائن المحتفة به والموجبة للإطمئنان بحقانيته. ولكل حال حتى لو كان يعني رواته بعضهم مثلا فسق،
أقول عجب هذا أخر الجزء الثاني
لا، هو كأنه المصنف رأى أنه الجزء الأول مجرد تكون مفاهيم عامة والجزء الثاني يذكر نفس الكلام. نعم نفس الكلام يذكره هناك يعيد نفس المطالب ويفصل به هكذا. يعني لا يعتبرون شو المرحلة الأولى وهذا مرحلة ثانية. قال وإذا كان هذا هو مقصود الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما لحجيته علينا. لماذا؟ يقول لأنه هذه القرائن هو اعتمد فيها عليه. إحنا لو طلعنا على هذه القرائن مو يعني ليس بأمر مؤكد أنه يحصل لنا الإطمئنان كما حصل له. قد يحصل قد لا يحصل. هذا أيضا هذا مضافا إلى أن للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث. وهي ما هي؟ وهي أنه كل ما رواه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد كل ما رواه هذا الشيخ فهو عنده صحيح. وكل حديث لم يصححه شيخه فلا يكون صحيحا يعني عنده. يعني فهذه كأنه يعني الباب الاجتهاد المفتوح في علم الرجال كأن الشيخ الصدوق أغلق على نفسه مثل هذا الباب عندما أصبح معتمدا على تصحيح أستاذه اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد وعلى ماذا؟ وعلى عدم يعني تصحيح أستاذه. إذا صحح يصحح وإذا لم يصحح كذلك يتبعه هذا في هذه هذا الأمر الأول اللي هو الوجوه التي أشار إليها وهي يعني من مقدمات مقدمات الكتاب. الأمر الثاني أن كتاب الفقيه يشتمل على مراسيل كثيرة. يعني هذه نقطتان كما يقال مراسيل كثيرة تتجاوز ثلث المجموع. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة. يعني حصة كبيرة من هذه الروايات تكون ماذا؟ تكون يعني روايات مرسلة. والروايات المرسلة كما هو معلوم بحسب الأصل ليست ماذا؟ ليست حجة. فإذا نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى البحث حتى نصل ماذا؟ حتى نصل إلى حالة إسناد هذه الروايات حتى يمكن ماذا تصحيح هذه الروايات. قال والوجهان المتقدمان إذا تم ففي الإمكان الاستناد إليهما. فهذا الوجهان يعني الحقيقة نذكر هذا الكلام لأنه بعد ما موجود هذا الكلام اللي هو بالقسم الثاني. فيقول هذا على فرض تمامية هذين الوجهين يكون ماذا؟ يكون مثل هذا الكلام ماذا؟ يمكن مثل هذا الكلام مقبول. قال وهناك رأي تبناه غير واحد من الأعلام يفصل بينما إذا عبر الصدوق في الإرسال بكلمة قال الصادق عليه السلام وبينما إذا عبر بكلمة روي عن الصادق فالأول حجة دون الثاني. وقد تقدم توجيه التفصيل المذكور عند البحث عن الخبر المرسل وستوافيك مناقشته في القسم الثاني من الكتاب. هناك ماذا قال؟ قالوا بأنه إذا قال الصدوق قال الصادق فمعنى ذلك أنه جازم قاطع بأنه صدرت هذه الرواية. إذا قال لا روية معناه أنه لا ليس كذلك. هنا المصنف في هذه القضية عندما يقول مثل هذا الكلام هل معنى هذا أنه يمكن أن يكون هذا سبب من أسباب يعني التصحيح على فرض مثلا أنه إذا قال الصادق إذا قال الصدوق مثلا يعني قال الصادق فرق بين إذا قال مثلا روي عن الصادق فيكون أحدهما حجة والآخر ليس كذلك. هذا الكلام يعني لو فرض أنه فعلا يمكن هذا الأمر هذه القضية وهي قضية أنه يعتقد أن من يعبر عنه بكلمة قال الصادق يختلف عما يعبر عنه مثلا بروي الصادق على فرض أن الصدوق ماذا يعني فعلا جازم بهذه القضية. لو فرض كما يقول هناك في صفحة 215 مع فرض جزم الصدوق نقول إن الجزم المذكور إما أن يكون ماذا إما أن يكون جاء عن حس أو جاء ماذا عن حس لعله إما عن حس أو حس. فنقول إن الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا عن من حس أو حس. حتى هنا قالوا في قضية جريان الأمر بين الحس والحس هناك أصالة يرجعون إليها وهي ماذا؟ وهي أصالة الحس. فيقول وبأصالة الحس يثبت كونه ناشئا من حس أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام بشكل متكرر ومتكثف. هسه حصل هذا الأمر وبسبب تكرره وتكثره حصل وبذلك يكون نقله حجة عليه يعني يكون نقله حجة عليه. وهذا كله بخلاف ما إذا قال الصادق روي بالنتيجة لا يكون ماذا لا يكون يعني دليل على ماذا على أنه يمكن تطبيق أصالة الحس. يقول من خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل يعني ليس خصوصية للصدوق ليس خصوصية للصدوق. إذا كان الأمر كذلك فإذا كما أن الصدوق إذا قال الصادق كذلك المفيد إذا قال الصادق كذلك الشيخ إذا قال قال الصحيح.
يعني قاعدة
هذه قاعدة ممكن تطبق على كل إنسان يمكن ماذا يمكن أن يعبر بهذا التعبير وجرت عليه مثل هذه يعني هذه القضية حتى لعله ابتلاء كتابة بالإرسال هو الذي جعل القضية تبحث في خصوص إلى في خصوص بقية لأن البقية ماذا البقية البعض منهم كان يعتمد ماذا كان يعتمد يعني قضية الذكر يرده ماذا هذا الكلام هل عليه يرد من قبل المصنف يقول مناقشته هذه مناقشته يقول ويرده إن التعبير بجملة قال فتفرض أنه جملة قال تدل على هذا الكلام تدل على هذا الأمر الذي يريدون الوصول إليه يرده أن التعبير بجملة قال لو سلمنا دلالة يعني لو سلمنا دلالة هذه يعني الجملة على جزم الصدوق إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك من جهة ماذا أنه حصل مرة بعد أخرى يعني نقل متكرر عن الإمام يعني الصادق عليه السلام بل هذا ماذا بل هذا ضعيف غير ثابت يعني ضعيف إذ لو كان هناك نقل متكرر لنقل الصدوق نفسه أو غيره قسما لو كان هذا الأمر موجود لنقل هذا الأمر لو نقل الصدوق قسما يعني من تلك الروايات بل لا ربما يكون الأمر ماذا ربما يكون الصدوق اعتمد على مثل هذا يعني على رأيه يعني على تعبيره هذا على ماذا اعتمد على قرائن خاصة هذه القرائن الخاصة كانت محتفة بهذا الخبر المنقول جعلت الصدوق ماذا يجزم بهذا الأمر ولكن ننقل الكلام إلى تلك القرائن الخاصة من الذي يقول أن هذه القرائن الخاصة لو اطلع عليها غير الصدوق يحصل له ما حصل للصدوق فإذا هذه القضية تبقى ماذا تبقى قابلة للمناقشة وهذه مناقشة المصنف لهذه القضية ثم بعد ذلك يأتي الكلام في نظرات في التهذيبين طبعا احنا راح اي كلمة المصنف يحولها على القسم الثاني نحاول ان نقرأ ما قاله في القسم الثاني حتى يكون الحديث مثلا ما يعتمد على القسم الثاني لانه قد الوقت ما يكفي انه نقرأ القسم الثاني ايضا وهذا يعني تمام الكلام في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد